بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ختام هذا اليوم المبارك إن شاء الله، نختم بكلمات موجزات، وربما يكون بعضها قد تقدم في المحاضرات السابقة، على أنني حاولت أن استحضر أن لا أقول شيئا مكررا، لكن قد يقع شيء من التكرار ويغتفر إن شاء الله. أيها الأحبة، الأدب من حيث هو أمر محمود ومرغب فيه في الشريعة، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية حسن الأخلاق. وإذا كان المسلم بوجه عام يحتاج إلى الأدب، فطالب العلم من باب أولى وأحرى، لأن طالب العلم قدوة بين الناس، ينظر الناس إليه على أنه حامل للشريعة ومقتد بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فهو محتاج إلى هذا الأدب أكثر من غيره، محتاج إلى الأدب العام ومحتاج إلى الأدب الخاص في أمر العلم. وليس المقصود بالحديث هنا الكلام عن الأدب العام الذي يشترك فيه مع الناس كلهم، وإنما هو الأدب الخاص بالعلم وفي بعضه ما يشترك فيه مع الناس. والحديث يدور على جملة أمور: الأمر الأول، أدب طالب العلم مع ربه سبحانه وتعالى، والثاني، أدب طالب العلم مع معلمه، والثالث، أدب طالب العلم مع زميله في الطلب، والرابع، أدب طالب العلم مع المجتمع الذي يعيش فيه. أما الأمر الأول وهو أدب طالب العلم مع الله سبحانه وتعالى، فهو أعلى هذه الآداب وأجلها وأكثرها أجرا وأعظمها خطرا في ذات الوقت. والآداب التي ذكرها أهل العلم كثيرة، ولعلها تجتمع فيما يلي: أولا، الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص لله عز وجل أمر واجب في العلم، لأن العلم عبادة، بل هو أجل العبادات أو من أجل العبادات، بل إن بعض أهل العلم فضل نفل العلم على نفل الصلاة والزكاة، بل وفضله بعضهم على نفل الجهاد في سبيل الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وسبب ذلك أن العلم نفعه متعدٍ، فإذا تقرر أن العلم عبادة فمن شرط صحة العبادة الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجرته. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء لمن حسنت نيته. وهذا الجواب فيه إيضاح لأمر يشكل على كثير من طلبة العلم، وهو أن الناس يتعلمون، ومن أغراضهم في تعلمهم أن ينالوا الشهادات فيحصلوا بها على الوظائف وعلى الأموال، فهل يقدح ذلك في نياتهم؟ قيل للإمام أحمد: كيف تحسن نيته؟ هو يقول: العلم لا يعدله شيء لمن حسنت نيته. قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين فذلك حسن نيته. أي إذا وجد هذا القصد، وهو أنه يرفع عن نفسه الجهل. الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ينوي رفع الجهل عن نفسه، والجهل كما يقول بعض أهل العلم فضيحة، والجهل عورة، والجهل سيئة من السيئات، وأقبح ما يرمى به الإنسان أن يقال إنك جاهل. فينوي رفع الجهل عن نفسه، وينوي رفع الجهل عن المسلمين، فإن هذه الصفة كما يحب أن يرفعها عن نفسه يحب أن ترتفع أيضا عن بقية المسلمين. زاد الشيخ ابن عثيمين صفة ثالثة، قال: وينوي أن يدافع عن الشريعة. فأنت حينما يقع عندك هذه الأمور الثلاثة تكون همتك دائرة عليها: أن ترفع الجهل عن نفسك، أن ترفع الجهل عن المسلمين، أن تدافع عن شريعة رب العالمين، فهذا إن شاء الله من حسن النية الذي تحصل به على الإخلاص. ولا حرج حينئذ أن يكون الإنسان يريد أن بهذا العلم أن يحصل على شهادة يستعين بها على الحياة وعلى النفقة على نفسه وعلى الآخرين، بل هذا باب آخر من الأجر إذا حسنت فيه نيته. الإخلاص عزيز، ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يدافع هذا الأمر والوارد عن نفسه. ولو وقر هذا في النفس أيها الأحبة أخلص الإنسان لله عز وجل، فسيجد لهذا الإخلاص ثمرات: أولها أنه يتحمل المشقات في سبيل هذا العلم، لا بل يلتذ بها ويأنس بها. إن سهر الليالي في طلب هذا العلم تهون عليه مشقته، وإن المال الذي ينفقه في شراء كتبه تسخو به نفسه، وإن الأسفار التي يقضيها في طلب العلم، قد أصبحت الأسفار في طلب العلم أحدوثة من التاريخ، لكن أين الذين كانوا يرحلون من المشرق والمغرب على أقدامهم أو على مطيهم؟ أكان يهون عليهم هذا شيء إلا الإخلاص وطلب
ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. الأمر الثاني من أهم الآداب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يغذوها الإنسان في قلبه، وأن يتعاهدها بالرعاية والعناية. أيها الإخوة، الناس في دنياهم اليوم إذا أحبوا كاتبا يبحثون عن كلماته هنا وهناك ويقرؤونها ويرددونها، وإذا أحبوا شاعرا ما ينزل ديوان من دواوينه إلا أخذوه وتلقفوه وحفظوه. وطالب العلم يتقلب في أفياء كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كلام الله وكلام رسوله، كلام الله المعجز الذي لا يزال للإنسان ينفتح له فيه من النظر والمعرفة والأدب ما لم ينفتح على من قبله من العلماء السابقين، كما قال علي رضي الله عنه في وصف القرآن الكريم: لا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وكما يقول عثمان: والله لو صح إيماننا ما شبعنا من كلام الله. فالمحبة لله والمحبة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الصفات التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها. ولا يقولن قائل: هذه المحبة شيء يوجد في النفس. فإن المحبة نوعان: محبة فطرية ومحبة كسبية. ولقد قرأت اليوم قصة مؤثرة تدل على كيف إن الإنسان يحب الله ويحب رسوله، ومن لازم ذلك أن يحب عمن يدافع عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. في تراجم علماء نجد في ستة قرون ينقل كلام عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، قال: كنت بين يدي ابن جاسر، وهو من علماء القصيم، وكان يقرأ عليه المنهاج، منهاج السنة النبوية للشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكتاب هو رد على المطهر الحلي الشيعي الرافضي الاثني عشر، وذلك الشيعي جلدا قد أوتي قوة وحجة وسلاطة لسان. طريقة شيخ الإسلام أنه يذكر كلام المطهر ثم يرد عليه. قال: فقرأ القارئ في كلام المطهر الحلي، وإذا به كلام متين قوي. قال: فنظرت إلى الشيخ بن جاسر وإذا بدموعه على خده. قال: الحمد لله الذي أنقذ هذه الأمة بأن أوجد مثل هذا الرجل، يعني شيخ الإسلام الذي يرد على مثل هذه الشبه القوية التي لا يستطيع كثير من الناس أن يرد عليها. هذه محبة لله عز وجل ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم في الذب عن شريعته. ولهذا أيها الأحبة، حري بطالب العلم أن يبحث عن هذه المحبة في قلبه. وهذه المحبة هي التي توجد في نفسه لذاذة الإيمان. الأمر الثالث: التقوى. والتقوى لازمة لطالب العلم فيما بينه وبين ربه، وجماعها فعل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه، هذا أوضح وأقصر ما تفسر به التقوى. فالشريعة أوامر ونواهي، فالتقوى امتثال تلك الأوامر سواء كانت واجبة أو مندوبة، وترك تلك النواهي سواء كانت محرمة أو مكروهة. التقوى لازمة لطالب العلم، أولا لأن طالب العلم بعلمه يقيم الحجة على نفسه، كما يقول أبو الدرداء: كيف بي إذا قيل لي يا يوم القيامة يا عويمر عملت علمت كذا فماذا عملت فيه؟ كيف بي إذا قيل لي يوم القيامة يا عويمر علمت كذا فماذا عملت فيه؟ ولهذا طالب العلم ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، فهو في كل يوم يقيم حجج الله على نفسه، فلينتبه، فإن التقوى لازمة له كما هي لازمة للخلق، بل إن الخلق لا يعلمون من العلم مثل ما يعلم. ما من طالب علم إلا ويتمنى ويحدث نفسه أن يكون له في سهم الإمامة في المسلمين نصيب. والإمامة بمعنى الاقتداء، فقد سأل إبراهيم ربه أن يكون إماما: واجعلني للمتقين إماما. الإمامة ليست هي الإمامة الكبرى، ولكن أن يكون للناس به اقتداء، ولن يكون للناس به اقتداء إلا إذا كان هو أول المقتدين. والتقوى مفتاح لمزيد من العلم، يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال شيخ الإسلام: كنت إذا استغلقت علي مسألة أكثرت من الاستغفار، فما زلت أستغفر حتى يفتح لي فيها. وإذا كان كذلك فإن طالب العلم يحتاج إلى مثل هذه التقوى التي تفتح له من العلم بابا كبيرا. ومن التقوى خشية الله عز وجل، وهي ثمرة زيادة العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هي في زيادة العلم، بل الخشية هي ثمرة زيادة العلم. ومن التقوى دوام مراقبة العبد لنفسه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ما من أحد من الناس أيها الأحبة إلا وله زلل وفيه خطل وعنده نقص، لكن الذي يميز طالب العلم عن غيره أنه سريع الفيئة إلى الله عز وجل. فإن ضل أو زل أو قصر عاد إلى ربه سبحانه وتعالى ورجح جانب الخير والتقوى فيه. الصفة الرابعة: حسن الخلق. وحسن الخلق أعظم صفات أو من أعظم صفات طلاب العلم. وباب الخلق كثير جدا، لكن نذكر من الصفات ما نحتاج إليه أو بعض ما نحتاج إليه. منها التواضع والبعد عن الخيلاء والكذب. كثيرا ما يقع اقتران بين زيادة المعرفة وبين نوع من الكذب.
لا أقول بين زيادة العلم ونوع من الكبر، لأن العلم الحقيقي لا يورث الكبر، ولكن بين زيادة المعرفة، لأن الإنسان حينما تزداد معرفته يحس بأنه عنده ما ليس عند الآخرين، وربما أورثه ذلك نوعا من العلو والتفاخر على الناس، وهذا أول الحرمان والعياذ بالله. فإن الإنسان متى ما ظن أنه قد وصل إلى هذه أحس في نفسه الاستغناء عن غيره، فقصر في جده وطلبه. ثانيا، الرفق في طلب الفائدة العلمية أو الإفادة به. العلم أيها الأحبة يؤخذ بحسن الخلق، وإذا كان كذلك فالرفق من أهم ما يؤخذ به العلم، والرفق بابه كبير. ولعل في بعض المحاضرات التي مرت عليكم في كيفية الطلب ما يشير إلى هذا الرفق. العلم لا يأتي بين يوم وليلة، كما قال أهل العلم: أعط العلم كلك يعطك بعض. والذي يظن أن العلم له أمد ينتهي الإنسان إليه فإنه لم يعرف قدر العلم. قال إبراهيم الجراح: دخلت على أبي يوسف في مرض موته فوجدته قد أغمي عليه، فأفاق من إغماءته فقال: يا إبراهيم مسألة. قلت: وأنت على هذه الحال؟ قال: نعم، نتدارسها فلعله أن ينجو بها ناجي. يا إبراهيم، أيهما أفضل، أن يرمي الإنسان الجمار وهو واقف وهو يمشي، أو يرميها وهو راكب؟ قلت: يرميها وهو يمشي. قال: أخطأت يا إبراهيم. قلت: إذن يرميها وهو راكب؟ قال: أخطأت يا إبراهيم. قلت: قل فيها غفر الله لك. قال: إن كانت مما يقف عندها ويدعو فالأفضل أن يرميها وهو ماشي، وإن كانت مما لا يقف عندها ولا يدعو فالأفضل أن يرميها وهو راكب. قال: ثم قمت من عنده فوالله ما بلغت الباب إلا وأنا أسمع الصياح خلف ظهري، فعدت فقالوا: قد مات. فالرفق، الرفق أيها الإخوة في طلب الفائدة، سواء من العالم أو من الكتاب أو من غيره، أو في بذل هذه الفائدة. ومن حسن الخلق الذي يلزم طالب العلم الإعراض عن اللغو وساقط القول وتعويد اللسان على طيب الكلام. لا يصلح أن يكون كلام طالب العلم حتى في حديثه في مزاحه أو غير ذلك أن يكون كلامه كلام السوقة من الناس، وإنما ينبغي أن يتميز طالب العلم بشيء من الرفعة في كلامه حتى وهو يقول الكلام الذي هو ليس كلام الجد والإفتاء والعلم. وكلما عود الإنسان نفسه على مثل هذا كان ذلك أقوى. ولهذا كما يقول بعض أهل العلم: أكسو كلامك، أكسو كلامك بحلة طيبة. وربما تجد بعض طلبة العلم حينما يتحدث بعضهم مع بعض يتكلمون بكلام لا ينبغي، حتى المزاح
الذي يكون بين طلبة العلم ينبغي أن يكون فيه شيء من الأدب. هذا ليس شأنه في اللفظ، لكن شأنه هذه النفس أن تتعود على أن تكون رفيعة. ورابعها أن يطهر قلبه من كل غش وحسد وسوء عقيدة. قال بعض أهل العلم: العلم صلاة السر، العلم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. قالوا: فإذا كانت الصلاة لا تصح إلا بتطهير الجوارح الظاهرة، فكذلك صلاة العلم لا تصلح إلا بتطهير القلب من مثل هذه النجاسات والأدناس الباطنة. سادسا، من أهم صفات طلاب العلم القناعة والزهد، وأدناها البعد عن الحرام في المكاسب، والبعد عن المشتبهات والمكروهات، وفوق ذلك درجات ودرجات. والقناعة والزهد لازمة لطالب العلم، وخاصة في ريعان شبابه، لأن الإنسان إذا امتلأ قلبه بحب الدنيا شغلت عليه فؤاده، فلن يبقى في وقته ما يمضيه في طلب العلم. ولهذا هذا ليس نهيا عن المكاسب، لكنه نهي عن أن يستغرق الإنسان في طلب المكاسب. ولهذا من منة الله عز وجل الآن أن طالب العلم في كثير من الأحيان قد يكون مكفيا بوالديه في النفقة عليه، وقد يكون مكفيا بما يأخذه من مكافأة أو نحو ذلك. ولهذا لا ينبغي أن يحدث طالب العلم نفسه أنه في أثناء طلبه العلم وفي شبابه أن يشتغل بجمع المال والتجارات، هذه لها وقت سيأتي، لكنها في ابتداء الطلب من أعظم المعوقات. ولهذا لما تقرؤون في ترجمة الشيخ ناصر الدين الألباني الذي ملأ المكتبات بكتبه، كان مصلح ساعات، يشتغل بتصليح الساعات 3 ساعات من وقته، والباقي كله يصرفه في القراءة والكتابة ونحو ذلك. فالذي ينبغي أن الإنسان يأخذ من الدنيا، وسيأتيه إن شاء الله بعد ذلك من متاعها ومن أموالها، لكن لا ينبغي أن تكون همة الشاب متقدة في طلب المتاع. ومن ذلك أيضا هجر الترفه والتنعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فيما رواه أبو داود وغيره: إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. قالوا: البذاذة المقصود بها عدم الإسراف في التأنق، فإن الشاب إذا أشغل نفسه بشدة التأنق أخذ ذلك من وقته واهتمامه الكثير. لا حرج بأن يكون الإنسان حسن الهيئة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن الهيئة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في العيدين والمناسبات، بل ربما يشري نفيس الثياب لهذا. لكن المبالغة التي توجد عند بعض طلبة العلم في الأناقة شيئا زائدا، حتى أن ذلك يشغل جزءا من تفكيره، ينبغي أن يعود نفسه على مثل هذا. وأخيرا،
من أهم الصفات فيما بينه وبين ربه العمل بعلمه. وقد سمعتم محاضرة كاملة في هذا ما بين المغرب والعشاء، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. أما الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها في تعامله مع من يطلب العلم عنه، فأولها قال أهل العلم: ينبغي أن يقدم بين يدي طلبه النظر والاستخارة في من يأخذ العلم عنه. وهذا يا أخوان قد يقول القائل: أنا في الجامعة ما عندي نظر ولا استخارة، لأن أصلاً المدرس سيدرسني شئت أم أبيت. لكن المقصود في خارج هذا الإطار، قالوا أن يقدم النظر والاستخارة في من يأخذ العلم عنه، لأنه كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فينظر لمن كملت أهليته وعرفت عفته واشتهر صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. يعني مثلا الإنسان طالب العلم مثلا إذا قلنا في الرياض، لو نظر في جدول الدروس التي يجد عشرات كذا، هل سيحضرها كلها؟ هذا مستحيل. إذن ينبغي أن يستخير ويستشير ليعرف من الذي يأخذ عنه، فيراعي هذه الأمور: يراعي كمال الأهلية، يراعي الصلاح، يراعي مستواه في الفهم والمعرفة، يراعي جودة التعليم والتفهيم عن من يأخذ عنه. هذا واحد. وقد نبه بعض أهل العلم على أن من آفات الاختيار التقيد بالمشهورين والبعد عن المغمورين، فإنه قد يوجد من العلماء أو من طلبة العلم الكبار من ليس مشهورا ولكنه أجود تعليما وأدق تفهيما، فلا ينصرف الإنسان عمن ينتفع به بمثل هذا السبيل اتكالا على الشهرة، وإنما ينظر إلى من يكون انتفاعه به أكبر، وإن لم يكن مشهورا ولا مشارا إليه بالبنى. ثانيا، من آداب طالب العلم مع شيخه ومعلمه أن ينقاد لتوجيه شيخه ونصحه، وأن يكثر من مشاورته، وأن يتقرب إلى الله عز وجل باحترامه وتوقيره. والمشاورة أيها الأحبة من أعظم أبواب النفع، فطالب العلم أمام شيخه الذي عركته الليالي والأيام وقرأ الكتب والأسفار وعرف ما يصلح منها له وما لا يصلح له، فينبغي أن يكثر من مشاورته فيما يقرأه وفيما يستفيده وفيما يتوسع فيه، وأن يتواضع ويحترم معلمه. وقد قيل أو حكي في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يبالغ في تواضعه لمشايخه حتى عوتب في ذلك، عوتب في كثرة التواضع، فكان يقول: أهين لهم نفسي فهم يكرمونه، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. هذا هو الذي يربي فؤادك وقلبك بالعلم، فما يغيرك أن تزداد في التواضع له. بل ذكر أهل العلم أنواعا وصورا من التملق شيء كثير جدا، لو حدثتكم عنه لربما استنكرتم بعضه. كان ابن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى زيد بن ثابت يقوم ليركب راحلته يقوم فيمسك له ركاب الراحلة، فيقول له زيد: أتأمل هذا معي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هكذا أمرنا أن نوقر علماء. وقد جلس الإمام أحمد عند خلف الأحمر فجلس بين يديه فقال له: يا أحمد، أتجلس هذه الجلسة؟ قال: نعم، هكذا أمرنا أن نجلس بين يدي علمائنا. هذا التواضع يا أخواني ليس إهانة للنفس ولا احتقار لها، لكن إنما يسخ العالم بما عنده من العلم حينما يرى في الطالب مثل هذا الخلق الحسن. قالوا: ومن آداب طالب العلم مع شيخه أن يحسن خطابه، بل قالوا: ويجتنب تاء الخطاب، ما يقول: يا شيخ أنت قلت، وإنما يحاول أن يكون في لفظه مؤدبا ويقول: يا شيخنا، يا أستاذنا، يا أستاذي. من هذه التي ينبغي أن تدل على احترام وتوقير، والتي ربما غابت في كثير من الأحيان في دنيا التعلم بين الطلاب وبين معلميه. فرفع الصوت والكلام أحيانا بالألفاظ الجافة وعدم التوقير أصبح سمة كثير من المتعلمين حينما يتحدثون مع معلميه. ومنها أن يوفي حقه ولا ينسى فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل حديثا كنت له عبدا ومن حقه أن أدعو له. وقد ذكر الإمام أحمد أنه كان يدعو في سجوده لما يزيد على 20 من مشايخه، يسميهم باسمه. هذا الأدب في الوفاء بالحقوق لمعلم هذا الإنسان أين هو؟ والتنكر وغمط الفضائل إن لم نقل ضد ذلك من غيبة وثلب وسلب. ومن آداب طالب العلم مع معلمه الصبر على جهوته أو سوء خلقه. والعالم ليس بالضرورة أن يكون كاملا لا يخطئ، بل ربما تقع منه هذه الجهوة ويقع منه سوء الخلق أحيانا، ولا عذر له، ينبغي أن يصحح هذا الأمر من نفسه. لكن أحيانا قد تشتد عليه المسائل، وقد يوجد من السائلين من يسأل سؤالا يريد به الاختبار والامتحان فيسوء خلقه، فينبغي أن يصبر على جفوته. قيل للإمام سفيان بن عيينة، وقد كانت أحيانا تحدث منه جفوة: إن الناس يرحلون من المشرق والمغرب إليك ليسمعوا منك، وتصنع معهم مثل هذا، فقال لمن قال له: يا أحمق، أتظن أنهم يتركون خير ما عندي لسوء خلقي؟ هذا الذي راح من المشرق والمغرب يتركه لأجل كلمة؟ اجتمع طلاب الحديث عند عبد الله بن المبارك يوما فألحوا عليه، فخرج وهو مغضب، فلحقه بعض تلاميذه وقال: يا أبا عبد الرحمن، هؤلاء طلاب الحديث والأجر فيهم وفير. قال: دعني، الأجر كثير وأبو عبد الرحمن واحد. هذه جفوة تقع أحيانا، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يضج من هذه. وأحيانا تجد أن طالبا يودع مجلسا من مجالس العلم النافعة له لأجل كلمة قيلت له أو تصرف سلك معه من ذلك الشيخ فيودع هذا المجلس. أنت ما شئت تطلب هذا إلا لله عز وجل، فينبغي أن تصبر. يقول: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. حتى الطبيب لما تذهب إليه أحيانا لتصرف معك تصرف يغضبك، هل تتركه وتخرج من العيادة؟ لا. قال: والمعلم أقرب شبها بالطبيب، إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. الأدب السادس: أن يحسن الأدب في مجلس الشيخ. قد ذكروا صورا كثيرة، أذكر بعضها فقط لأن الوقت يداهمنا. منها أن يحسن الجلوس، ولهذا لا يرون لطالب العلم أن يتكئ وربما يجر المسند وربما مد رجليه. لا ينبغي، ينبغي أن يكون حسن الأدب فيجلس بوقار واحتشام. ثانيا: أن يكون حسن الإصغاء إلى ما يقوله الشيخ حتى لا يضطره ذلك إلى أحد أمرين: إما يصبر على شيء لا يفهمه، وإما يستعيد. والإعادة كما يقول شعبة، إعادة الحديث أثقل من الصخرة. إعادة الحديث أثقل من الصخرة. أعد. فالذي ينبغي أن يكون عنده إصغاء وانتباه. ولهذا يحكى عن الشافعي قال: كان إذا أراد أن يقلب الورقة عند مالك يقربها برفق حتى لا يسمعها. والله يا إخوان، الإنسان إذا حينما يقرأ هذه الآداب هي كالخيال. قيل: كان في مجلس عبد الله بن مبارك لا تقرأ فيه الأقلام، الواحد ما يبري القلم حتى لا يشوش، يبري أقلامه قبل أن يأتي. كيف بمن يتحدث مع رفيقه أو يقرأ في كتاب آخر غير ما جاء من أجله، أو يقرأ صحيفة؟ ومن أعظم الآداب أن يتجنب الحديث الجانبي بينه وبين زميله. وهذا الحديث في مجالس العلم لا ينبغي، فإنه كما يكون من قلة الأدب فهو أيضا ذو أثر سلبي على من يكون معك من طلاب العلم. فإن راق للإنسان الحديث فليجلس، وإن لم يستطع أو كان له حاجة فليخرج من مجلس العلم توقيرا له ولشيخه الذي يأخذ عنه العلم. قالوا: ولا يضحك دون سبب، ولا يورد ما يكون سببا للضحك إلا إذا كان
ذلك في أمر أراد الشيخ أن يكون فيه فسحة على الناس، ولا يشتغل بكتابة في غير ما يسمعه إلا إذا رزق مثل ما رزق الدار قطب، فإن كان كذلك فله. جلس الإمام الدار قطني في مجلس حديث، فكان الشيخ يحدث وكان الدار قطني معه كتاب ينسخ منه، فلما فرغوا من المجلس قال له زميله: أتظن أن سماعك صحيح؟ لأن الدار قطني بعد ذلك هذه الأحاديث سيقول سمعته. قال: أتظن أن سماعك صحيح، يعني يحلك بعد ذلك أن تقول سمعت وأنت كنت تكتب؟ قال: نعم. وهل تدري أنت، يعني الذي تكتب، كم حديثا أملاه الشيخ؟ قال: لا، ومن شغل بكتابه؟ قال: إن الشيخ أملى 18 حديثا، أما الحديث الأول فقال فيه حدثني وساق الحديث إلى آخره، وأما الثاني وأما الثالث وأما الرابع حتى فرغ منها كلها. أفلا يصح له حينئذ أن يقول قد سمعت؟ ها؟ يصح له، هو أصلا كان يحفظ الأحاديث، وإنما جاء لأجل أن يسمعها مرة أخرى، لأنه ليس بالضرورة أن ما يسمعه من الشيخ لا يكون هو قد حفظه قبل ذلك، قد يحفظه ثم يأتي لأجل أن يصحح سماعه عليه. قال: ومن الآداب أنه إذا سمع من شيخه شيئا يعني قد علمه أصغى إليه كأنما لم يسمعه من قبل. قال عطاء: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. ما لي بإنسان إذا حدثته وجهلت كان الحلم رد جوابه وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولو أنه أدرى به، فما ينبغي أن تسابق إذا جاء الشيخ بالدليل أنت أتميت الدليل أو قرأته معه، وإنما ينبغي أن تتأدب. بل قالوا: حتى الشيء إذا سمعته فأريه من عينيك كأنه شيء جديد لم تسمعه من قبل. ومن الآداب البعد عن تكرار السؤال عما يعلمه، وهذا التكرار مشروع، تكرار العلم مشروع. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لأجل أن تعقل عنه، ولا حرج في أن يستعيد الإنسان، لكن أسوأ شيء أن يستعيد شيئا قد علمه، أو أن يستعيد شيئا بسبب تفريطه هو في عدم استماعه، فإن التكرار يضجر المعلم والتلاميذ، ولهذا ينبغي أن يقتصر الإنسان فيه على قدر الحاجة. ومن أعظم الآداب ألا يسبق شيخه إلى شرح مسألة أو جواب السؤال عنه. قد نرى أحيانا في بعض المجالس أن من يأتي المفتي يريد أن يسأله، فما يفرغ من سؤاله إلا وقد أجاب بعض الحاضرين، هو لو أرادكم أن تجيبوا لما سأله ولما جاء إليه. فكذلك ينبغي ألا يسبق إلى شرح المسألة ولا إلى الجواب عنها قبل أن يسمع كلام شيخه. هذه نسف يسيرة أيها الإخوة من الآداب لطالب العلم في مجلس الشيخ وفي تعامله مع الشيخ. ومن أراد أن يستفيد فكتاب أدب الإملاء والاستملاء، تذكرة السامع والمتكلم، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي، فيها تفاصيل كثيرة جدا. أدب العلم مع أقرانه، من أهم الآداب أن يحذر طالب العلم غاية الحذر من الحسد والاستئثار، من الحسد لإخوانه وزملائه وقرنائه، فيحب أن تكون المعرفة خالصة له. والذي ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على أن يشاركه إخوانه في فهمه، بل أن يعود عليهم بالتسهيل والتعليم إذا أحس أنهم يحتاجون إلى ذلك. ودعونا نضرب أمثلة على ما يدل على البعد عن هذه الصفة. قد يشرح الشيخ مسألة وتخفى، تكررها مرة واثنتين وتحس أنك أنت ما عفينت وزميلك أيضا لم يفهمها، لكنك عدت فوقفت على كتاب وإذا به يشرحها شرحا مبسطا، والحمد لله عرفتها. وش أو ينبغي أن تدلهم على ذلك الكتاب؟ ينبغي أن تدلهم على ذلك الكتاب. قد يخرج في السوق كتاب، هذا الكتاب نافع قد يفيدكم في مقرر أو في مسائل تدرسونها، ينبغي أن يشيع هذا، بل ربما بل أحسن من هذا لو شرى لزملائه وأهدى لهم. هذا يدل على أنه يسخو بالعلم. ثانيا، ينبغي أن يحذر طالب العلم من التمشيخ والتصدر، ولما يصل إلى ذلك بعد. وللشيخ أبو بكر رحمة الله عليه الرسالة النافعة التعالم، من أهم الرسائل التي ينبغي أن يحرص طالب العلم على الشيخ بكر أبو زيد، التعالم وأثره على العلم والكتاب. فالإنسان ينبغي أن يعرف قدر نفسه وألا يتصدر فيهلكها بهذا التصدر قبل أن يتأهل لذلك. قال الإمام الشافعي: ما أفتيت الناس إلا بعدما أجازني. أو قال مالك، قال مالك: ما أفتيت الناس إلا بعدما أجازني 18 من علماء المدينة كلهم يقول إنك تصلح للفتوى. أين هذا الذي الآن قبل ما يفتي يقول إيش رأيكم فيه، ويسأل الناس هل أنا أصلح نفسي ولا ما أصلح نفسي؟ فلا يظن الإنسان أنه حينما قرأ أو تخرج من الجامعة أنه أمكنه أن يفتي الناس. وليحذر غاية الحذر من تتبع العثرات والسقطات وتلمس الهفوات والغلطات عند إخوانه. وهذه يا إخوان إذا نشأ عليها الصغير تعودها وهو كبير. إذا وجدت الواحد همته أن هذا أخطأ في كذا وهذا أخطأ في كذا، ليست همته أن يعرف الصواب، وإنما همته أن يعلم الأخطاء. هذا إذا رقى بعد ذلك أصبح يسود الصفحات ويكتب الكتب في تلمس العثرات، وهذا غير من يصد عن دين الله عز وجل وعن شريعته من يفترون عليها. لكن لا ينبغي أن يكون همة الإنسان البحث عن مثل هذا. ولهذا أنا أحذركم يا إخوان من الاشتغال بكتب الردود. هون عليك نفسك، يمكن أن تصل إليها بعد حين. فلا ينبغي لطالب العلم في بداية طلبه للعلم أن ينشغل برد فلان على فلان ورد فلان على فلان. لازلت تحتاج إلى إحكام الأصول ومعرفة مبادئ العلم حتى إذا قوي عودك واتسعت معرفتك يمكن أن تنتقل بعد ذلك. إذا كانوا يقولون، وأظن هذا غر عليكم اليوم، أنه لا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في كتب خلاف أهل العلم في الفقه كالمغني والمحلى والمجموع قبل أن يدرس المتون وشروحها، فإن ذلك أضر عليه. فكيف إذا جعل نفسه عرضة للرد هنا وهناك، ربما أورد على نفسه من الشبه والشكوك ما يكون سببا لقلق وحيرة. هذه صفات سلبية ينبغي أن يبتعد عنها في معاملته مع قرنائه. وهناك صفات إيجابية، منها أن يحرص على صحبة النابه من إخوانه الذي يفيده ويستفيد منه، ويحذر من صحبة من ليس كذلك، والمقصود الصحبة الدائمة، وإلا فالإنسان ليس مطلوبا منه أن يبتعد عن الخلق، لكن الذي ينبغي أن يختار من زملائه من يرى أنه نابه وذكي وذا معرفة جيدة، فحينئذ يكون اتصاله به نافعا له بإذن الله عز وجل. وهذا يسلم إلى أمر آخر، وهو أدب ربما قل في حياتنا العلمية اليوم، وهو أدب المذاكرة. المذاكرة كانت عند الأقدمين تعقد لها مجالس، ما يتذاكر صغار الطلاب، وإنما يتذاكر الإمام أحمد ويحيى بن معين، هؤلاء العلماء، فكيف بمن دونهم؟ ولهذا كان الإمام العراقي رحمه الله يذكر في حياته العلمية في اليوم أنه كان يحضر 12 درسا من الصباح حتى المساء، فإذا جاء المساء أخذوا يتذاكرون ما سمعوه في ذلك اليوم. أنت بفهمك وقريحتك تدرك، لكن إذا ضم الفهم إلى الفهم، والعقل إلى العقل، والقريحة إلى القريحة، أفاد ذلك مزيدا من الفهم وثباتا لهذه. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد هو وبعض زملائه على مثل هذه المذاكرة، يقرؤون قراءة فردية ثم يعودون ويتذاكرون ما قرأوه. وجربوا هذا أيها الأحبة، تجدون فيه نفعا كبيرا جدا، والمعرفة التي تثبت بهذه المذاكرة لا تكاد تخرج من ذاكرة الإنسان إلا بعد زمن طويل. آداب طالب العلم في مجتمعه الذي يعيش فيه. من الساعة فقط؟ طيب، أنا لا أريد أن أثقل عليكم أنتم من الصباح، لكن هذه هي آخر محور، آداب طالب العلم في المجتمع الذي يعيش فيه. أولا، أول أدب بذل العلم. العلم الذي تعلمه يبذله لأقرب الناس إليه، من أبناء وإخوان وأخوات، قل رزق من يأخذه منه، قد قالوا قديما. إن أكثر الناس حرمانا من العالم أهله، لأنهم يزهدون فيه. وقد كان الناس يرحلون إلى الإمام مالك من المشرق والمغرب، وكان ابنه يحيى يطلع وينزل ولا يجلس في المجالس، فقيل له أمره إلى الله، ماذا أفعل به؟ لكن من وجد من يعطيه العلم فليغتنم، طالب العلم العلم الذي عنده لا يحتقره وإن كان قليلا، فإنه يعلمه من يحتاج إليه. ويا إخواني، نحن في هذا البلد وهو بلد يشيع فيه العلم لله الحمد، هناك من الناس من يحتاجون إلى أقل ما يكون من العلم في معرفة الطهارة وإقراء الفاتحة ومعرفة أركان الصلاة. لو أن هذه الجموع التي أراها وهي قليل فيما إذا اقتست إلى طلبة العلم، كانوا مثلا في الإجازات وفي الصيف ينتشرون فيعلمون الناس الذين يحتاجون إلى ما عندهم من العلم، لحصل بذلك خير كثير. وأيضا هم انتفعوا قبل غيرهم بهذا البذل والإعطاء، وليبذله بأدب، وليبذله بلطف، وليبذله بسخاء نفس، وليرد به وجه الله عز وجل، وليبتعد عن التكبر به والتعالي على الناس، وليبدأ في تعليم الناس بالأمور الواضحات والمحكمات الظاهرات، وليبتعد عن المسائل الكبرى والمشكلات، وليعلم الناس الأمور المجمع عليها. وهذا يسلمنا إلى أدب آخر، البعد عن إشغال الناس بما لا يحتاجون إليه من العلم. وقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فقال الإمام البخاري: باب من اختص بالعلم قوما دون آخرين. ليس كل شيء تعلمه تقوله لكل أحد، ولهذا ينبغي أن يراعي طالب العلم والعالم أيضا الوسط الذي يعيش فيه، وأن يبذل من العلم ما يحتاج الناس إليه ولا يورثهم شيئا من القلق والحيرة، فضلا عن الشبهات. بعض طلبة العلم يتكلم عند عوام ويذكر لهم خلافات أهل العلم والشبه التي يسمعها هنا وهناك، ويتحدث باسم فلان وفلان، هؤلاء ما يدرون ماذا يتكلم هذا الإنسان. هذه ما هي ليست من الحكمة، بل ربما إن أثارت شبهة أو أورثت حيرة، أقول ربما كانت بابا من الإثم والعياذ بالله. فالإنسان ينبغي أن يبذل للناس ما يكون نافعا لهم، وألا يبذل لهم ما يكون فيه ضرر عليهم. ومن الآداب أيضا القيام بزكاة العلم من الأمر والنهي، ضمن الآداب التي قررها أهل العلم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأحبة ليس من خصائص المحتسبين ولا من صفات العلماء الراسخين فقط، بل طالب العلم هو من أولى الناس بقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب ما يستطيع وبالأدب الذي قرره أهل العلم. وليحذر من اختلاط الانتصار للحق بالانتصار للنفس. الإنسان حينما يأمر وينهى بجبلة الإنسان اللي يحب أن الناس يسمعون له وينقادون له، فإن رأى منهم عدم انقياد ربما غضب واشتد به الغضب، وربما أوحى لنفسه أنه ينتصر للحق، بينما ربما كان في باطنه ينتصر لنفسه أكثر مما ينتصر للحق. ولهذا في الأمر والنهي ينبغي أن يكون رفيقا حليما في هذا الأمر والنهي، وليحذر من الاستعجال في انصياع الناس إلى ما يريد أن يحملهم عليه من الحق، فإن اقتلاع الناس من عوائدهم ومألوفاتهم من الأمور الصعبة، وليس بالضرورة أن الناس ينقادون لك وهم بين يديك، فربما يعودوا إلى أنفسهم بعد ذلك ويعودوا عما هم عليه. وأخيرا، وهذا سبق طرف منه، البعد عن التصدر والادعاء والتقدم بين أيدي العلماء. وقد كان بعض أهل العلم لا يفتي إذا كان المستفتون يستطيعون أن يصلوا إلى من هو أعلم منه، بل كان المستفتي يمر كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يمر الواحد على 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما سأل واحدا قال اذهب إلى فلان فإنه أعلم منه. ما هي غبطة الفتوى يا أخوان؟ الفتوى ليست غبطة، الفتوى مسؤولية كبيرة جدا، ولهذا ينبغي لطالب العلم ألا يستعجل ويتصدر، ومهما أمكنه أن يدل السائل على عالم يمكنه أن يأخذ الفتوى منه فعل ذلك. وقد تيسر للناس اليوم ولله الحمد من وسائل الاتصال ما يستطيعون أن يصلوا به إلى ما يبتغون من الفتوى. وأقبح شيء وأعظمه ادعاء الإنسان ما لم يعلم، خوفا من الافتضاح بأنه لا يعلم. وقد سئل مالك عن 42 مسألة أجاب في أكثر من 30 منها لا أعلم، لا أعلم. قالوا من ترك لا أعلم أصيبت مقاتله، من ترك لا أعلم أصيبت مقاتله. وقيل نصف العلم لا أدري، مع المقصود أنه بذل اجتهاده ثم لم يعلم. ولهذا يقولون العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. اللي يأخذ معلومات يسيرة يظن أنه ما شاء الله أصبح عالم الدنيا، لكنه إذا تعمق أورثه ذلك تواضعا شديدا. ولهذا يا إخوان، عذر الناس وسعة الصدر في تقبل أقوالهم والبحث عن إعذارهم لا يقع إلا من الراسخين، والحنق والضيق والشدة إنما يقع من صغار طلبة العلم. أما إذا انتقل إلى الشبر الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. وقد قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لك يا شيخنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات واقعا في تعاملاتنا ومجتمعنا وواقعنا. أخوتي الكرام، شيخنا الكريم الأسئلة كثيرة، ولكن لعلنا نعرض منها الشيء اليسير ثلاثة أو أربعة. هذا سائل يقول، وهو سائل كأنه بلسان حالنا جميعا، يقول حيرني هذا السؤال، كيف أعرف أني مخلص لله عز وجل في طلب العلم؟
قد ذكرت لك أمورا ثلاثة، اثنين ذكرهم الإمام أحمد والثالث الذي قلت الشيخ ابن عثيمين ذكره.
أن تنوي تعقد النية على أنك بهذا العلم ترفع الجهل عن نفسك، أن تنوي أن ترفع الجهل عن المسلمين فتعلم، أن تنوي أن تتقوى لتدافع عن الشريعة. معالجة النفس في الإخلاص مطلوب، ولكن الاستغراق فيها قد يؤدي إلى الوسوسة. الاستغراق في هذا الأمر قد يؤدي إلى الوسوسة، ولهذا لا أرى هذا الأخ أن يستمر في هذه الحيرة. اسأل الله عز وجل أن يخلص نيتك، وترى الإخلاص كما يقول أهل العلم ليس طابعا توضع على القلب وينتهي، الإخلاص حال قلبي يزيد وينقص. ولهذا لا تظنن أنك ستصل في يوم إلى أن لا تحتاج إلى مجاهدة هذا النفس في الإخلاص، ستبقى تحتاج إلى هذه المجاهدة، ما يمكن. ولهذا قال الإنسان يقوم في العمل مخلصا لله عز وجل ثم يأتيه طارئ الرياء، يتكلم فيرزق حسن في الكلام فتأتيه هذه الأمور في نفسه، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ذلك اليوم، يطارد مثلا شخصا وقع في معصية فيمسكه، ثم يقع في نفس الشيء من هذه الواردات. أقول إياكم والاستغراق في هذا الأمر، فإن هذا ربما بل حمل آخرين على ترك مجالس العلم بقولهم إننا لم نجد هذا الإخلاص. قد قال بعض أهل العلم ما زلنا نطلب هذا العلم لغير الله فلم يزل بنا حتى كان لله، وهذا من بركات هذا العلم، إن هذا العلم في نفسه يجدد لك هذه النية ويحسن لك هذه النية ولو كانت ضعيفة قبل ذلك.
صلى الله عليه. يقول تكلمت يا شيخنا عن أدب طالب العلم مع معلمه، فهل هناك أدب من المعلم للطالب؟ وهذا في الآونة الأخيرة نحتاج إليه.
نعم، ولكن الدورة لكم يا طلاب العلم وليس للمعلمين، لا شك المعلم آدابه أعظم والواجبات عليه أجل، وأهل العلم حينما ذكروا هذه الآداب ذكروا قسموا الآداب إلى ثلاثة أقسام، قسم يشترك فيه الشيخ والتلميذ كالإخلاص لله عز وجل وبذل العلم، وقسم يختص به التلميذ، وقسم يختص به المعلم، وللمعلم آداب فيها تشديد كثير، لو سمعتموها قلت لا أحسن نبقى متعلمين أفضل من أن نكون معلمين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك.
نسأل الله إليك. هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول أنا إحدى طالبات العلم وتخصصي ليس شرعي بل علمي، ولكن رغبتي في العلم الشرعي جعلت ثقافتي شرعية، ولدي القدرة على الإلقاء بأسلوب مؤثر، جعل الكثيرات يشجعنني على إلقاء المحاضرات بين النساء، وبالفعل بدأت في إلقاء المحاضرات ووجدت القبول لله الحمد والمنة والتأثر من الكثيرات، ولكن في داخلي خوف شديد يدعوني إلى التوقف حتى أصل إلى مستوى متقدم من طلب العلم، فما توجيهكم؟
طلب العلم ليس وسيلته الوحيدة هو الدراسة النظامية، يعني يدرس الإنسان في كلية الشريعة أو أصول الدين أو نحوه، تيسر لله الحمد الآن وسائل طلب العلم كثيرة جدا، وما عهد في علمائنا السابقين أن الإنسان يكون مختص في علم واحد، تجد أنهم يقولون إن هذا كان عالما في الفقه والأصول والتفسير والحديث والطب والحساب والجبر والفلك، فليس يعيب الإنسان أن يكون تخصصه الدراسي في شيء ثم أيضا حصل العلم. لكن الذي أنصح به السائلة هي أولا أن لا تكتفي في ثقافتها الشرعية بالقراءة فقط، وإنما ينبغي أن تأخذ العلم بالسماع. فتيسرت أنواع السماع الحمد لله الآن، يمكن أن يسمع، لأن الطالب لما يقرأ الآن كتاب ربما يفهم فهما غير صحيح، لكن الآن تيسر أن يسمع هذا الكتاب وكأنه كان حاضرا للدرس الذي ألقي ذلك الوقت. قد يحدث له إشكالات يقيدها ويسأل عنها، لكن لا ينبغي أن يكتفي بالقراءة. قد قالوا من البلية تشيخ الصحفية، من البلية تشيخ الصحفية، يعني الذي ما عنده إلا الصحف يقرأها. لأنه الإنسان يؤتى من شيئين، يؤتى أحيانا من الجهل بالشيء مطلقا، ويؤتى أحيانا من فهم الشيء فهما غير صحيح، وهذا هو الذي يسمونه الجهل المركب. قالوا الجهل المركب أضر من الجهل البسيط. ثم أيضا لا تتوقف، لأنها إذا قالت تريد أن تتوقف، تتوقف إلى متى؟ ما فيه أمد يمكن أن يقال الإنسان الآن تأهل فيه تأهلا تاما. لكن الذي أنصح به السائلة ومن كان في مثل منزلتها ألا يعلم ولا يتحدث إلا في شيء يحسنه، أما ما لا يحسنه فينبغي أن يسكت عنه ولا يتحدث فيه.
صلى الله عليك. ويسأل هذا أحد الإخوة يقول لما تنصحنا أن نقرأ في كتب الأدب، أي أدب العلم؟
عن أيش؟
أدب العلم، هل هناك كتب مناسبة؟
من الكتب القديمة كتاب الجامع في أداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، وكتاب أدب الإملاء والاستملاء للإمام السمعاني، وكتاب تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم لسعد الدين بن جماعة، وكتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وكتاب العلم، وهذا طبع للشيخ محمد بن صالح العثيمين. هذا الكتاب فيه ميزة، وهو أنه شرح آداب طالب العلم باختصار، ثم معظم الكتاب عن أسئلة تتعلق بطلب العلم، وهذه الأسئلة تجيب على كثير من الإشكالات التي تتعلق بطلب العلم والتي يتعرض إليها طالب العلم. هو مطبوع بعنوان كتاب العلم لجمعه بعض تلاميذ الشيخ، موجود في السوق وهو نافع بإذن الله عز وجل.
صلى الله عليك. يسأل أريد أن ألزم نفسي بشيء يزيدني علما وينفعني في الدنيا والآخرة، فما الذي ترى أن ألزم به نفسي؟
يمكن أخونا هذا ما حضر للآن، ولهذا أنصحه بأن يسمع محاضرات هذا اليوم، لأنه فيها كما أعرف من عناوينها فيها خطة منهجية للبداية بنفسه. ثم ثانيا الشيخ يوسف يمكن هو الذي يجيب، هذا المسجد كما أعرف أنه يعني عازم على إنشاء دورة تأصيلية لطلاب العلم، فالذي أنصح به الأخ أن يلزم نفسه بمثل هذه الدورات التأصيلية، وهي المفاتيح التي ستفتح له بعد ذلك مغاليق العلم. وأظن أنه سيكون في هذا المسجد إن شاء الله دورة تأصيلية.
بدأت الأسبوع الماضي الحمد لله شرح المثل الأول، ويوم الأحد القادم سيبدأ المثل الثاني وهو كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف بإذن الله تعالى. طيب الشيخ، نختم بهذا السؤال حفظك الله وحفظ الله الإخوة والأخوات جميعا. يقول هذا تكرر في كل لقاء اليوم عن كتابه 5 مرات يا الله خير. يقول شاب أسلم وصديقته لم تسلم، ويقول ماذا أفعل، هذا الرجل الذي أسلم يقول ماذا أفعل بصديقتي، فإن قلنا له اتركها نخاف أن يعود إلى الكفر، وإن قلنا له كن معها نخشى أن يقع في الزنا، فما الحل أحسن الله إليك؟
يعني هذا السؤال كان ممكن أسمع في فرنسا ولا في بريطانيا، لكن هنا
وهو يحكي عن ذلك،
يمكن يحكي عن
وجود الإخوان بعضهم أثقيين.
هذا الكلام الذي يقوله الأخ هو في كثير من الأحيان افتراض، ومشكلة بعض الأسئلة أنها تفترض افتراضات غير صحيحة. هذا الذي يا إخواننا استطاع أن يودع عقيدته السابقة، وهذا من أشق الأشياء على النفوس، أن الإنسان يغير دينه الذي قوي على تغيير هذه العقيدة، ليس عارضا عن قطع هذه العلاقة. ولهذا أنا أرى أن هذا السؤال مفترض وليس سؤالا واقعيا حقيقيا، وليس من الحكمة أحيانا المشي في افتراضات ليست في واقع الناس. فلو فرضنا أنها كانت، فأعتقد أن هذه حالة خاصة، والجواب في الأسئلة الخاصة غير الجواب في الأسئلة العامة.
هذا السؤال أتانا وكأنه يحكي حال كثير منا، الله المستعان. يقول: أنا محتار، هل أكمل حفظ كتاب الله عز وجل والذي يحتاج مني وقتا طويلا، ولي رغبة في البدء في الدروس التأصيلية سواء هنا أو في غيرها مع حفظ القرآن الكريم، وإن كان ذلك سيؤثر سلبا على كمية الحفظ اليومي للقرآن، فما توجيهك لي حفظك الله؟
أقول بالنسبة لمثل هذه الحالة، الشخص لا يخلو من حالتين: إما أن يكون من الناس الذين رزقوا قوة الحفظ، وسيسير بزمن يسير إن شاء الله ويكمل الحفظ، فهذا يمكن أن يقال انقطع عن مثل هذه الدروس واتجه بهمتك إلى حفظ القرآن الكريم في هذا الزمن اليسير. وأما إن كان ممن حفظه بطيء، فهذا الأولى له أن يجمع بين حضور مثل هذه الدروس والأخذ من الحفظ بقدر ما يستطيع حتى يكمل حفظه بعد ذلك.
أحسن الله إليك يا شيخ، كتب الله أجرك. في ختام هذا اليوم بقي هديتان، وهي للإخوة الذين حضروا مبكرا، يختار الشيخ رقمين حفظه الله. رقم 11، في أحد الإخوة مع رقم 11؟ ما في أحد.
رقم
95، الأخ عارف حسين هيثم. عارف؟
لا. أخذ رقم آخر؟
نعم أخذ. تفضل الشيخ. 65. نعم الأخ سليمان الجندل، سليمان بن عبد الله. رقم آخر. كتب الله أجرك ورفع على قدر شيخنا، والإخوة جميعا مدعوين لطعام العشاء، تفضلوا في الصالة الجنوبية.